هذا أيها الإخوة هو الشريط 21 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن يقينا كتحريم الخنزير لا، لكنه ظن. طيب يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه؟ ها؟ طيب إذا غلب ظن الراجح، نعم غلب على ظنه، إذا كان عنده شك متردد ها؟ تحرم الفتوى، يحرم عليه أن يفتي، يجب أن يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم يومين أو أكثر أو يصرفهم، المهم أنه لا يجوز أن يفتي مع التردد. بعض الناس يفتي مع التردد، كيف يفتي؟ يقول أعتقد كذا وكذا، أعتقد كذا وكذا. وش تقول في هذا؟ قال حرام ولا حلال؟ قال والله ها أعتقد أنه حرام. هل هي أساس اعتقدت أنه حرام؟ إذا ما عندك دليل والله أعتقد لأن نفسي تميل إلى أنه حرام. وش الدليل؟ ما عندي دليل. إذن هذا حرام يفتي ولا ما هو حرام؟ حرام، ما عنده دليل، لا يقيني ولا ظني، فيجب أن يتوقف. نعم.
طيب مثلا إذا استفتي الإنسان وفيه من أعلم من
صدق، نعم
وهو يعني يفقن
الحكم، نعم
هل على الأحسن أن يحيلهم إلى غيره أو
لا بأس أن يفتي، ما في مانع إلا إذا رأى مصلحة راجحة، إذا رأى مصلحة راجحة لا بأس أن يحيل.
عمي يمكن انه ما
يروح يصل إيه عارف المساله. نعم اقول اذا راى قد يرى ان المصلحه انه يحول، كيف المصلحه؟ اذا افتى ربما يقتنع هذا، لكن لو يسالون مثل ناس اخرين قال والله كان لسان كذا وكذا، قال اين لسان؟ انت ناشئ فلان يعني العالم اللي في البلد، فهنا قد يكون المصلحه ان يحيله حتى يكون اقوى لجانبه.
المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. اشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب.
أو ذكر التفصيل في الجواب.
فإذا سأل عن امرئ
سأل،
فإذا سئل عن امرئ هلك،
وش الفرق بين سأل وسئل؟
سأل مبني المعلوم
وبالكتابة،
كتابة يعني كان شك الناس
في الكتاب
واحدة،
كتابة واحدة سئل وسأل،
فإذا سئل عن امرئ حرك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. وقبل أن نسأل أن نبدأ بشروط الفتوى نسأل من هو المفتي؟ علي
المفتي؟
نعم. إيش؟
المفتي هو من كان له علم وحكمة، أو هو الذي يسأل عن الشرع، يسأل في مثلا الشرع.
محمد هو المخبر عن حكم الشرع. المخبر عن حكم الشرع هذا مفتي، لكن قد يصيب وقد لا يصيب، إذا كان عن علم وصواب، إذا كان عن جهل نعم هو غير صواب. طيب ما تقول في من سئل؟ ما حكم الفاعل إذا فصل بينه وبين الفعل بالمفعول. الأخ
يقول الأخبار عن شكل نشري ما في
شرع. طيب فهل يسمى مفتيا؟
لا يسمى مفتيا.
لا يسمى مفتيا. طيب من هو المفتقتي؟ حجاج.
هو السائل عن حكم الشرع.
السائل
عن حكم الشرع.
عن حكم الشرع. طيب والثاني عن حكم لغوي؟
ليس يعني يعتبر مستفتي لغة لا شيء.
يعني غير مستفتي اصطلاحا.
نعم.
طيب الثاني اشترط لجواز الفتوى شروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم. وين في؟ نعم. جواز الفتوى شروط. موجود في الأصل هذه ولا معلقة؟ هذا مدرج. هذا مدرج. هذا مدرج. ها؟ أي لأن قول لأن قوله ويشترط لجواز الفتوى يعني أنا. يعني أنا. وأي موجود في الأصل. طيب. يشترط لجواز الفتوى شروط. وقولنا لجواز الفتوى انتبه لأن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة وسيأتي شرط شروط الوجوب. أحيانا تجب الفتوى لكن الوجوب بعد الجواز. يشترط لجواز الفتوى شروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم عارفا ولا يقينا أو ظنا. لماذا لم نقل عالما؟ لأننا لو قلنا عالما ما صح أن نقول أو ظنا، إذ أن العلم ينافي الظن. فلهذا قلنا عارفا لأن المعرفة تشمل ما هو علم وما هو ظن. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم عارف. عارف لا اسما ولا خبرا. ما تقول إن الله عارف لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن. وأيضا المعرفة يقولون بالنسبة لوصف الله بها استكشاف بعد اللبس أو بعد اللبس على الصغير. استكشاف بعد اللبس. والله سبحانه وتعالى لم يتقدم علمه لبس. فلهذا لا يطلق على الله بأنه عارف وإنما يقال عالم. طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك؟ فوصف الله بالمعرفة. فالجواب أن هذه معرفة خاصة ليست هي المعرفة التي معناها انكشاف الشيء، بل المعنى أنه يحتفي به كما أنك تعرفت إليه بالرخاء. فهي معرفة خاصة وليست المعرفة التي الاستكشاف بعد أو الانكشاف بعد اللبس. طيب إذن يقينا أو ظنا، يعني لا بد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا. يقينا مثل أن يعرف أن الميت حرام. جاء نساء ما تقول في الميتة؟ عندي شاة ميتة. وش تقول فيها؟ قلت حرام. هل عندي علم بذلك؟ يقين ولا ظن؟
يقين.
هذا علم يقين. أو ظنا بحيث تكون الأدلة مشتبهة إما في ثبوتها وإما في دلالتها وإما في احتمال معارض وما أشبه ذلك. المهم أن يكون في الدليل اشتباه. فهنا قد لا يصل الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاستماع، وقد يكون عند فيكون عنده ظن. وعلمنا من هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالظن، وهذا مشكل. كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟ ذمهم. فيقال الجواب على هذا أو الجواب عن هذا أن نقول إن الظن ظنها ظن ليس مبنيا على اجتهاد وإنما هو تخرص مطلق، فهذا هو المذهب. ومنه قول بعض العوام أو المتحذلقين والذين يدعون العلم إذا سئل عن شيء قال الله أعتقد إن هذا حرام، أعتقد بناء على إيش؟ ظن، ظن ليس على أصل. أما رجل بحث في الأدلة وراجع لكنه لم يصل إلى حد اليقين فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. وقد تيمم عمار بن ياسر تيمما مبنيا على ظن ولم يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبره بما يجب عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن تيممه عن الجنابة في التمرق في الصعيد مبني على علم ولا على ظن؟ كيف؟
على ظن، لما ابني
على
النص
على ظن على ظن قطعا يا جماعة. وين العلم في القرآن إن الجنوب يتمرى؟ إذن على ظن. وأيضا دليل ثالث أن الإنسان قد لا يصل إلى الظن إلى العلم قط، ولو أن ألزمنا المفتين بأن لا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام، لتعطل كثير من الأحكام الشرعية. وإذا أردت أن تعرف أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن بعد الاجتهاد فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف العلماء وأدلتهم كالمغني مثلا أو المجموع النووي أو المحلل بن حزم، تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين أبدا، وإنما هو مبني على ظن غالب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. طيب يقول وإلا يعني وإلا يكون عارفا يقينا وظنا وجب عليه التوقف، وجب عليه أن يتوقف. كيف وجب عليه التوقف؟ عالم كبير يأتيه رجل صغير يسأله عن مسألة ويقول ما أدري أتوقف؟ نعم. هذا لا إقال، هذا لا، بل هذا واجب، هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي فكيف بغيره؟ يقال إن مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عن مسألة، فسأله فقال نعم، فسأله كم نعم؟ قال طيب وش أقول لأهل خراسان؟ قال قل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري. الله ولا 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 هم هذا الشيء، وهذا مع أنه هو الواجب شرعا فهو المقتضى عقلا، لأن الإنسان إذا سأل إذا أفتى بغير علم ثم ظهر خطأ قلت ثقة الناس به وصار الناس لا يثقون به، لكن إذا قال لا أعلم ثم بحث وعلم فإن الناس يثقون به. فانظر كيف يتدرج الإنسان الشيطان بالإنسان، يقول له أنت حفر زمانك وعالم مكانك تقول ما أدري، حل كل الحكم حرام وخلهم واجب، حتى له واجب الشرع، أنت لا تخلي الواحد يروح إلا أقنع
فيغريه الشيطان
ويغره، يغريه ويغره. ولكن الإنسان الذي عنده ورع وتقوى لله عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق بإخوانه وحماية النفس في الواقع لا يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها. طيب الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، وهذه مهمة لا سيما في هذا الزمان. كثيرا ما يعرض عليك السائل المسألة ويتبادر لك لها صورة معينة، ثم مع التداول معه في الكلام يتبين أن الصورة التي تصورتها بالأول والتي يقتضيها كلامه أولا بعيدة كل البعد عن الواقع. لأن بعض الناس لا يحسن أن يعبر، وبعض الناس ما يعطي الأمر على حقيقته، يخشى أن يكون هناك حكم على خلاف هواه، فتجده ما يصور الأمر على حقيقته، ثم ربما تصدر فتوى بناء على هذه الصورة التي تصورها لك، ثم مع الكلام والأخ والرد يتبين لك أن كلامه الأول بعيد عن الواقع. ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة ويتصور القضية تصورا تاما، ثم بعد ذلك يحكم. ومن القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، لا تحكم على شيء إلا أن تصوره تصورا تاما حتى يكون الحكم مطابقا للواقع، وإلا يحصل خلل كثير جدا. ومن ذلك أنك تجد أحيانا فتوى للعلماء الكبار بل للأئمة ظاهرها التعارض، ولكن عندما تتأمل تعرف أن الصورة التي عرض الأخرى أو عرض حكمها حكم الأخرى تخالف الثانية، لكن تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. لذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا تاما قبل أن يحكم عليه. كثير من الناس يذكر له قضية من القضايا التي ظاهرها المنكر، المنكر العظيم، ثم إن أصدر الحكم قبل التصور وقع في الورطة. فالواجب أن يتصور قبل هذا الشيء الذي نقل لك، مثلا هل هو كما نقل على صورة منكرة عظيمة أو يحتاج إلى تثبت. فالمفتي بالحقيقة أمره عظيم، يجب أن يتصور قبل أن يفتي حتى يكون كلامه مطابقا للواقع. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي، وهذا كثيرا ما يقع أيضا، شف الآن اختلاف اللهجات بين العرب، تجد الدول العربية كلها عربية، لكن يجيك إنسان يتكلم بكلمة ما تدري وش معناها إطلاقا، وربما تظن أن معناها ما عكس ما يريد السائل. ولهذا يجب أنه إذا أشكل، يجب على المفتي إذا أشكل عليه مع الكلام أن يسأله وش معنى هذا، لا سيما إذا كان بعيدا عن وطنه، لأن اللهجات تختلف، قد تكون كلمة واحدة مستعملة في الضدين، تجد مثلا عند أهل النجد بمعنى، وعند الحجاز بمعنى آخر، وعند مصر بمعنى ثالث، وفي العراق بمعنى الرابع، في الشام بمعنى الخامس، في اليمن بمعنى سادس، وهكذا، وفي السودان أيضا نعم بمعنى سابع. فعلى كل حال يجب أن الإنسان يسمع قبل أن يتكلم، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، استفصل من أو ذكر التفصيل في الجواب. لكن أيهما أحسن، أن يذكر التفصيل في الجواب أو أن يستفصل السائل؟ الظاهر أن الثاني أحسن، الثاني أحسن يستفصل، لأنه لو ذكر التصحيح في الجواب لا سيما إذا كان إذا لم يكن الجواب مكتوبا أو مسجلا فإن السائل ربما ينسى هذا التفصيل. لكن إذا استفسره وأعطاه الجواب منتهيا فهم وراح. فالحاصل أن الاستفسار إما أن يقع في الجواب وإما أن يقع من المفتي سؤالا قبل الجواب. وأيهما أحسن؟ نقول الأحسن الثاني، أن يستفسر المستفتي قبل أن يجيب. وجه ذلك أن التفصيل في الجواب قد ينساه المستفتي. نعم لو فرض أن الجواب محرر بالكتابة أو بالتسجيل فهنا قد يترجح هذا، لكن مع ذلك الأول أحسن. مثال ذلك، سئل رجل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، قال عن امرئ هلك، ليش ما قال عن ميت هلك؟
يشمل،
لأن هذا تعبير القرآن، تعبير القرآن. وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه أن لا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي فليفعل، لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة. وأيضا كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناس، فإذا أمكنك أن تعبر بالقرآن فهو أحسن. فهنا نقول لأمرك لأن هذا لك القرآن، طيب هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق. بعض الناس يقول للبنت النصف والباقي للأخ والعم مال الشر، لأن الأخ أقرب للعم، ولكن هذا لا يجوز. الواجب إيش؟ التفصيل. فنقول هل الأخ أخ لأم أو لا؟ إذا من نسأل عنه الآن؟
عن الأخ
هل هو أخ لأم أو لأب؟ نعم، هل هو أخ لأم أو لا؟ يعني كلمة لا يشمل الأب والشقيق. أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء له. طيب الآن يحتاج تفصيل ولا لا؟ ليش؟ مذكور في المثال أنه شقيق، لكن لو فرض عم بس يحتاج إلى تفصيل. طيب إذا بنت وأخ وعم شقيق، جاءنا رجل يسأل يقول هذا السؤال، ما نقول للبنت النصف والباقي للأخ، ولا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق، بل نسأل هذا الأخ ما هو؟ قال الأخ أخ شقيق، كيف نقسم؟ البنت النصف والباقي للأخ الشقيق، والعم ليس له شيء. طيب قال الأخ أخ لأم، قلنا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق، والأخ لأم كيف يسقط؟ لأن بنت فرع وارث، والفرع الوارث يسقط الإخوة من الأم. واضح جماعة؟ طيب جاءنا سائل يسأل آخر، هلك هالك عن بنت وأخ وعم، طيب ما يخالف، نبي نستفصل عن الأم وعن الأخ، لكن أيهم اللي نبدأ به؟
الأخ.
انتبهوا يا أخوان،
الأخ
نبدأ
بالعم
يا شيخ، نبدأ بالعم، نبدأ بالعم. العم إذا قال إنه أخ منهم قصي العم، إذا قال إنه عم من أم كأن هذا ما له شيء أبدا، ها؟ لأنه من دولة حام، خليه يطيح عنه مرة. طيب ثم إذا قال إنه أخ إنه عم شقيق أو لأب
نظرنا في الأخ
نادي الأخ إذا قال أخ أخ لأم
فقط
طيب قال الأخ أخ لأم والعم عم لأم كلاهما يسقطان كلاهما يسقطان لما الميراث للبنت فرضا ورد لها النصف فرضا والباقي رد
عبد
الله طيب لا
اذا كان الاخ
شقيق اذا كان الاخ شقيق
او شقيق
اذا نبدا بهذا عشان نشوف ناخذهم على واحد واحد ولا صحيح اذا كان الاخ شقيق او لعب ما نحدد من المساله اذا نبدا بالاخ نبدا بالاخ
غير
وارث اذا صار لهم غير وارث وهذا اي بس لكن الاخ احسن لأن نستريح من العم إذا قالوا أخ شقيق أو لأب خلاص فيما العم ما أحتاج ندور نعم لكن هذاك إذا قال العم شقيق أو لأب رجعنا للأخ صار السؤال عن الأخ أحسن نسأل عن الأخ أولا ثم عن العم ثانيا طيب
قال رحمه الله تعالى بشروط الفتوى الثالث أن يكون هادي البال يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الفتوى يشترط لجوازها الشروط منها خالد
ليكون عنده
علم يقيني أو ظن راجح ثم قال المؤلف الثالث أن يكون هادئ الباب أن يكون من المفتي هادئ الباب يعني مطمئنا ليس وراءه شغل يشغله لأن من لم يكن هادئ الباب وإن تصور الشيء قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير صحيح وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا كثير ما يلجئ بعض الناس إلى الاستفتاء أو إلى الفتوى وأنت مشغول شغل عظيم مشغول فهنا نقول لا يجوز لك أن تفتي يحرم عليك لماذا؟ لأنك ربما تخطئ تخطئ إما في تصور القضية وإما في تطبيقها على الأحكام الشرعية طيب لكن لو قال قائل أنا إذا قلت للمستفتي اصبر يا أخي اصبر يتم بعدين يزعل فماذا نقول؟ نقول ولا يزعل زعله ولا غضب الله عز وجل ما يهم خلوا يزعل نعم ولا كثيرا بعض الناس يقول أنا جاي من بعيد أحيانا يقول لك الواحد أنا جاي من بعيد منين تظن جاي من مكة ولا من المنطقة الشرقية ولا من أمريكا ولا من بلد بعيد منين جاي؟ جاي من بريدي بريدي عن عنيزة كان بسيطة مثل يعني لو كنا في الرياض كان هي طرف من الرياض نعم على كل حال مثل هذا ربما يفعل إذا قلت يتم مرة ثانية لكن ما يهم لأن كونك تقول يتم مرة ثانية ويجي يستفتي وأنت مطمئن هذه البال أحسن فلهذا يقول المؤلف ليتمكن شوف ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية شوف ليتصور ايش يتمكن من تصور المسألة لأن المشغول لا يشغل ويتمكن أيضا من تطبيقها على الأدلة الشرعية لأن المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها على الأدلة الشرعية وقد يكون الأمر بالعكس فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب إذا كان غضبان لا يفتي. والغضب له تقدير كثيرة، قد يكون سببه الغيرة، بحيث إذا جاء إنسان يستفتيه بفتوى غار من هذه الفتوى وغضب وصار لا يملك شعوره، فحينئذ لا يجوز أن يفتي، يجب أن يتوقف. وأحيانا يكون سبب الغضب غير الغيرة، إما سوء تصرف المستفتي، إما سوء تصرف المستفتي، لأن بعض المستفتين يقول أنت ظالم ليش نسألك ولا تفتينا، إذا قال أنت ظالم ربما يستثير الإنسان، يستثير. وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جبد رداءه، فأثرت حاشية الرداء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما يعني ما لهم قياس. على كل حال إذا كان غضبان لا يفتي، ولكن العلماء يقولون إن الغضب له ثلاث مراحل، أول ونهاية ووسط. أما النهاية فإنها تلحق صاحبه بالمجانين، فلا حكم لقوله أبدا، كل أقواله ما تعتبر لأنه مثل مجنون، وهذا بالاتفاق. حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته فلا تطلق. وأما الابتداء الأول أول الغضب فهذا لا أثر له، يعني أن وجوده كعدمه، فتعتبر أقوال صاحب ويؤاخذ بها. ومثل لذلك بغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الأنصاري لما حكم للزبير بن عوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب الأنصاري، فقال له الأنصاري عفى الله عنه أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، هذه كلمة عظيمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه عليها لسببين. السبب الأول أن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وله أن يعفو عنه، والسبب الثاني أن هذا حملته الحمية، حمية، وصار يتكلم بغير شعور هذا الأنصاري، فلهذا عفى عنه. ولكنه استحفظ للزبير حقه وقال له لما قال الأنصاري هذا، قال له أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. الجدر الحواجز التي تكون بين الأحواض، أحواض الزرع، والسمع عندنا السلالي. نعم طيب، المهم أن الغضب في ابتدائه إيش؟ لا أثر له، ووجوده كالعدم، ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي. الحال الثالثة للغضب حال وسط، لا في أوله ولا في نهايته، فهذا موضع نزاع بين أهل العلم، هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه، بمعنى هل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر يا خالد. فلو طلق زوجته في هذه الحال فهل تطلق أو لا تطلق؟ قال بعض العلماء تطلق، وقال آخرون لا تطلق، لأن هذا الرجل مغلوب على أمره. صحيح أنه يتصور ما قال، لكن كأن أحدا أكرهه على ذلك من غضبه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. كذلك لا يقضي وهو لا يفتي وهو في شدة هم، يعني هو ليس بغضبان لكن مهتم، عنده أمر هام. ولنفرض أنه قد حجز في الطائرة وموعد الآن باقي عليه ربع ساعة، والمسافة بينه وبين المطار 10 دقائق. إذن هو مهتم ولا غير مهتم؟ مهتم جدا، في هم. يجي هذا يوقف يقول بسألك، لو وقف وسأله ما يتصور القضية، فربما أفتى بغيره. كذلك في شدة ملل، في شدة ملل، هذا الرجل جاهز للناس يفتي من طلوع الشمس، والآن الشمس لها ساعتها، وهل فتاوى تجيه من كل جانب، ومل مل وتعب، يجوز يفتي ولا لا؟ لا يجوز. وهذا مع كونه لا يجوز من ناحية شرعية، هو أيضا لا يجوز من ناحية صحية، لأن الإنسان إذا أرهق جسده فهو على حساب صحته في المستقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما رفع أصواتهم بالذكر، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها. وقال في الذين يقومون في الليل، قال: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو نعس فليرقد، فإن الله لا يعمل حتى تمل. أما بعض الناس يشق على نفسه ويتعبها، فهذا خطأ، لأنه على حساب صحته في المستقبل، قد لا يحس الآن بشيء لأنه شاب ونشيط ومقبل، لكن في المستقبل يكون على حسابه. طيب، إذا كان في شدة ملل، مش نقول له لا يجوز لك أن تفتي، أصبر حتى تلين وتستريح ثم أفتي. كذلك لو كان في شدة حر، حر مزعج، الآن هو يتصبب عرقا والجو كتم ويتصبب من العرق، وهذا يأتيه بمعضلات الأمور، يسأله هل يفتي ولا لا؟ ما يفتي. يا أخي دعني أروح أتروش ولا أروح أتبرد مروحة ولا شيء. يقول: لا، من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجم بلجام من نار. نعم، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا. أنت الآن محتر، لكن نار جهنم أشد. وش يقول؟ يقول: أنا بفك نفسي ونفسك من النار، أصبر حتى أكون مستريح وأتأمل وبعدين أفتيك. له الحق في ذلك. طيب، البرد أيضا، إذا كان في شدة برد مؤلم، نقول كذلك لك الحق في أن لا تفتي، لك الحق في أن لا تفتي، لأن ذلك قد يمنعه من تصور القضية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوب الفتوى شروط. وأظن أن نعرف الفرق بين جواز الفتوى وإيش ووجوب الفتوى. يعني فإذا جازت الفتوى فهل يجب أن يفتي أو لا يجب؟ لأن الشروط الثلاثة السابقة هذه في جواز الفتوى، فإذا اختل شرط منها حرمت الفتوى، ما المسألة هينة، تحرم الفتوى. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، شروط الجواز، فهل تجب الفتوى؟ استمع، يقول: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها: أولا، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، لا بد أن تكون الفتوى واقعة، فإن لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى، لم تجب عليه الفتوى. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال: هل وقعت هذه؟ قال: لا. قال: إذا وقعت فأتني، إذا وقعت فأتني. وهذا ربما يكون له حظ من النظر، قد يكون من المصلحة أن لا تفتي بها قبل أن تقع. ليش؟ لأنك إذا أفتيت بها قبل أن تقع ربما يتساهل بها المستفتي، ربما يتساهل بها المستفتي. مثال ذلك لو قال: هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ ما لازمك أن تقول واقع ولا غير واقع. وش تقول؟ تقول: هل طلقت في طهر جمعت فيه؟ حينئذ أفتيك. أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك، ما وقعت. لأني لو أقول لم يقع صار كل يوم صباحا ومساء إيش يطلق زوجته، يطلق زوجته لأن قلت له أنه لا يقع. طيب إنسان آخر جاء يستفتي يقول هل يشترط للطواف الطهارة؟ طيب هل وقع منك أنك طفت بلا طهارة؟ يلزم أن نفتيه ولا لا؟ نسيه؟ لا، ما لا يلزمني، لما دام الأمر ما وقع لا يلزمني. وأخشى إذا أفتيته بما أرى وأنا ممن يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف، فقلت لا تشترط له الطهارة، وش يعمل؟ يتهاون، يتهاون، يطوف بلا وضوء، مع أن الأفضل والمشروع أن يطوف على وضوء لا شك في هذا، لكن الوجوب وعدم الصحة هذا اللي في محل نظر. أما لو جاء وقال إنه كان يطوف طواف الإفاضة في زحمة شديدة، في زحمة شديدة، نعم، وأنه أصيب بريح في حال الطواف وأحدث ولم يستطع أن يخرج ويتوضأ، والآن هو جاء إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل، أجيب ولا ما أجيب؟ أجيب، هنا يجب أن أجيب إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة، ولأن الأمر وقع فلا بد أن أجيب. طيب وحينئذ أجيب بالأسهل ولا بالأشد؟ لا لا، بالأسهل ما يجوز، بالأسهل وأنت تعتقد أنه ما يجوز. هذا إذا كنت ترى أن طوافه غير صحيح، وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح، يجب أن تفتيه بأن طوافه لم يصح وأنه لا زال في إحرامه، لم يتحلل التحلل الثاني، وأن عليه أن يذهب ويطوف. لكن إذا كان الأمر عندك مشكلة ولم يترجح عندك ترجحا بينا أن الطهارة شرط في الطواف، فحينئذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل، لأنه ما عندك يقين أن الأسهل مخالف الشرع، والحالة الآن صعبة عليه، صعبة، لا سيما إن كان فقيرا لا يستطيع الرجوع، أو كبيرا يشق عليه، أو ما أشبه ذلك. حطوا بالكم يا جماعة. إذن نقول إذا كانت لم تقع المسألة فالفتوى إيش؟ غير واجبة، إلا إذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس به، فحينئذ يجب أن تخبره. نعم نعم، من نبدأ؟ طيب،
قول الله هل المقصود بالعلم هذا كل علم الشريعة وصول الفروع، أو مقصود بالعلم الواجبات مثل الصلاة والزكاة؟
كل لكن عام شروط،
يعني حتى
لا بد من الشروط هذا،
حتى لو سأل الفروع يجب،
أقول لا بد من الشروط، الفروع والأصول كلها. نعم،
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لوجوب الفتوى شروط، والشروط السابقة الثلاثة شروط لجواز الفتوى. فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحقق الشروط، وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط، يعني أنه تجب الفتوى إذا تحقق هذه الشروط. الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإذا جاءنا سائل يسأل يقول ما تقول في رجل فعل كذا وكذا، فلي أن أقول هل حصل هذا؟ إن قال نعم وجب علي الإفتاء، إن قال لا قلت اذهب حتى تقع. وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، إذا سئل عن مسألة قال هل وقعت؟ إن قال السائل نعم أجاب، وإن قال لا قال نحن في عافة منها لا نجيبك حتى تقع. واضح يا جماعة؟ طيب، ولكن إذا نعم لماذا؟ قال لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سألك سائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول لا يجوز، يجب، لأن الآن لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة أي من التعليل، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاءنا يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها، نقول إن هذا قصده التعلم لئلا يقع في هذا المحظور، فهو في حاجة إليه. قال لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سألك سائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول لا يجوز، يجب، لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة أي من التعليل، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاءنا يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها، نقول إن هذا قصده التعلم لئلا يقع في هذا المحظور، فهو في حاجة إليه. يقول إلا أن يكون قصد السائل التعلم فحينئذ يجب عليه أن يفتيه، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب عليه بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. إذا كان قصد السائل التعلم فإنه يجب على الإنسان أن يجيب، لأن المتعلم في حال حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي. وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم، نعم، إذا سأل. وأظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال أو لا يحل، نعم، لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال. فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقت للسؤال والإجابة عليه فلا حرج. لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب، ولا حرج من أن نقرر أنه إذا بقي 5 دقائق على إنتهاء الدرس جاز وقت الأسئلة، لأن في هذا مصلحة للجميع. وقد عرفتم فيما سبق لما كان الطالب يسأل كل ما أشكل عليه مسألة ولو في أثناء الدرس ضاع الدرس وتشد الذهن، لا سيما إذا كان يسجل. لكن إذا قلنا إذا بقي 5 دقائق صار فيه بركة، لكن علينا أن نلاحظ عدم التدليس في هذه 5 لأن لا نسرق منها شيئا، ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون مثلا منظمة. قال الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، فإن علم أن قصده التعنت يعني الإشقاء على المسؤول ويظهر عجزه فإنه لا يجب عليه أن يجيب. فلو علمت أن هذا السائل ما جاء يسأل يريد العلم، أراد أن يسأل ليظهر عجزك أمام الناس فلك أن تقول لا أدري أو لا أجيبك. كذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال أين الدليل، فأتيت بالدليل فجعل يجاب، طيب هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، ثم جاب له 1000 احتمال، هذا يعرف منها أنه أراد التعنت. لك أن تقول لا ما عند غير هذا، ولا حرج عليك في ذلك. ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه فيما إذا سأله الكتاب، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لم يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الحق، يريدون إعناته، أو يريدون أحيانا يريدون مصلحة لهم، كما تحاكموا إليه في الزنا، تحاكموا إليه في الزنا لأن الزنا في التوراة إذا زنى المحصن رجل، يعني أن حكم التوراة موافق لحكم الإسلام، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا ما يمكن نرجم هؤلاء الوجهة والأعيان، إذن فشلوهم خجلوهم، سودوا وجوههم اطلوها بالسواد، وطوفوا بهم على حمار. الزاني والزانية، ركبوا الزاني أمام وركبوا الزاني خلف، خلوا ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ليتدابر على الحمار، وقد تقابل على الفراش، نعم، بدل أن تقابل على الفراش اجعلهم يتدابر على الحمار ونشوفهم في الأسواق، ويكفي هذا. ولن انتهت المسألة، يذهب إلى الماء ويغسل وجهه ويعود كما كان. فلما وقع الزنا منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه نبي كما يعرفون أبنائهم، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم بما جاء به ويكون لكم عذر عند الله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا أمر برجمهم، قالوا ما هكذا عندنا، فهذه التوراة، فجاءوا بالتوراة فجعل يتلوها، ولكنه وضع يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا وهو حبر من أحبارهم وسيد من ساداتهم، فقال له ارفع يدك عن هذا، لما رفع يده وإذا آية الرجم تلوح بينه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما. طيب سؤالهم هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، هل قصهم الحق؟ لا، قصهم التخلص، تتبع الرخص، يقصدون بذلك تتبع الرخص، ولكن ما حصل لهم هذا. على كل حال إذا علمنا أن قصهم التعنت، قص السائل التعنت، فلنا أن نجيبه ولنا أن ندعه. ولكن أيما أولى، أن نجيبه أو أن ندعه؟ الجواب أن يقال في ذلك تفصيل. إن كان إذا كان متعنتا فالمطلوب إهانته، المطلوب إهانة هذا المتعنت، وإهانته تكون على وجهين، فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حججه، لأن المتعنت بيجيب حجج، سيأتي بحجج، فإذا كان في إجابته على حججه وإبطال حججه إهانة له، فالأولى أن يجاب بل يجب. وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة له فإنه إيش؟ لا يجاب. والإنسان يعرف حاله، إن كان هذا المتعنت قويا عنيفا بليغا مبينا فالأولى أن لا يجاب، لا سيما إذا كان المجيب أو المسؤول ليس بذاك القوي في الإقناع. لاحظوا لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ما يقدر يقنع، ما في عنده قوة للمدافعة والمهاجمة، فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط. وأما إذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل، فالأولى أن يجيب حتى أكثر شوكته، حتى بعد اليوم إذا رآه من بعيد ها هرب من السوق الثاني يخشى أن يكلمه يقول تعال نبحث نحن وياك، أنت رجل جيد. نعم، على كل حال الإنسان ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، إن رأى من نفسه قوة وقدرة في العلم والإقناع والحجة فليفعل، يجيب ويجادل هذا الرجل، لأن بعض الناس يعني أنا وأنتم تشوفون تعرفون بعض الناس يكون عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغه في الصحة، يجي الناس طلبة علم أكثر منه علما ثم يتكلم عليهم يجادل، وإذا هم عنده كأنهم إيش نقول دجاج عند هر. نعم، لا يجيبون بشيء مع أنهم أعلم منه، لكن لو يجي إنسان عالم وقوي في الحجة أبدا شرد منه. الحاصل إن الذي إذا علمنا أن قصر التعنت فإنه لا يجب علينا الجواب، ولكن هل الجواب أحسن أو عدمه أحسن؟ على التفصيل ذكرنا. طيب، كذلك إذا علمنا أن قصده تتبع الرخص وما أكثر هذا في هذا الزمان، يوم من الأيام يكون هذا العالم ابن تيمية، ويوم من الأيام يكون ما عنده علم، العلم عند الثاني. إذا كانت الفتوى موافقة للهوى صار هذا ابن تيمية أعلم الناس، ولا نسأل أحد غيره، ولا يقول صاحبه لا تدور لنا عند غير هذا، هذا الذي فيه وهذا اللي يعرف، ولا صار أمر بخلافه تغيير. الإنسان مهم معصوم من الخطأ. نعم، هذا لا يفهم، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فيذهب إليه لأجل يتتبع الرخص. وهذا يقع كثيرا في الزمان هذا، مثلا في زكاة الحلي، إذا أفتى إنسان بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وهو وجوب الزكاة في الحلي قال له هذا ما عنده علم، راح لفلان، فلان أعلم منه، لم يقل بهذا القول إلا واحد من أربعة من الناس، من هو؟ أبو حنيفة، والثلاثة الأئمة يقول بعدم الوجود. نعم، وينسى قول الله تعالى فإن تنافتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وينسى أن نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة، لأن أحمد له رواية رحمه الله في هذا، رواية الوجوب ورواية عدم الوجوب. نعم، ولكن كل هذا الخلاف له ميزان، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ناتي في وجوب الوضوء من لحم الإبل، الوقت بارد جدا، ثلج، فأكل لحم إبل، قال لمن توضأ وجوب، قال والله برد وفيه قول إنه ما يجب الوضوء. نعم، تنازع، فقال أحدهما نذهب إلى فلان لعلمه أنه يوجب الوضوء من لحم الإبل، قال الثاني لا نذهب إلى فلان لعلمه أنه لا يوجب الوضوء. نعم، فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص، وهذا لا يجوز، حتى أن بعض العلماء قال من تتبع الرخص فقد تزندق، فقد تزندق، لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدى ولكن بالهوى، عبد الله بالهوى. لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر أن ما قالوه هو الشرع، لأن هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم قوله لأنه يخالف هوانا صارت عبادتنا لله للهوى لا للهدى. ولهذا أطلق بعض أهل العلم هذه العبارة من تتبع الرخص تزندق، وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر المجتهد، فإنه إذا تعارضت عنده الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول خذ بالأشد لأنه أحوط، وبعضهم قال خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأن الأصل براءة الذمة. وسبق لنا أن هذا القول هو الصحيح، أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر، لأن هذا هو الأوفق لقاعدة الشريعة، ولأن الأصل إيش؟ براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم. لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص، والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانا لا تكون عبادته صحيحة أبدا. فلو أن رجلا أكل لحم إبل ومس امرأته، أكل لحم الإبل ومس امرأته، لحم الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد، ومس المرأة ولو بلا شهوة ينقض الوضوء عند الشافعي. فأكل هذا الرجل لحم إبل وذهب إلى امرأته ومسحها ودمسها وقبلها وجاء يصلي، تنهيش يصلي، قال والله أنا بقتدي بالشافعي في أنه لا ينقض، في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وبقتدي بالإمام أحمد في أن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وبصلي. مش نقول له صلاتك على المذهبين باطلة، لأنك أتيت بالمفسدين. أولا أكل لحم الإبل ومس المرأة، فشبه هذا الرجل الآن يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزئين، ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كلا الاحتمالين. لأن نقول إن قلدت الإمام أحمد فقد فسدت صلاتك لأنك أكلت لحم إبل، وإن قلدت الشافعي فسدت صلاتك لأنك لمست المرأة. فالحاصل إن تتبع الرخص يوقع الإنسان أحيانا فيما لا يجوز على كل الأقوال، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وهذا أيضا كثير في هذا الوقت. يجي يسأل العالم نعم ويشوف ايش عنده، ما قصر الحق يبي يشوف ايش عنده. هم اذا رأى ما عنده راح للعالم الثاني سأله، قال وش تقول كذا وكذا، قال اقول كذا وكذا، قال لكن فلان يقول هكذا، فلان يقول هكذا، وش قصده؟ يعني انه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الاول، أو يتبجح في المجالس، تبجح في المجالس يقول والله أنا رحت سألت فلان وقال هذا حرام، وسألت فلان وقال هذا حلال، ثم يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، والله أعلم بنية بعد، قد تكون نيته سيئة. وش يقصد؟ يقصد أن لا يكون العلماء عند العامة محل ثقة، أن لا يكون محل ثقة، لأنه إذا كان قال لهم يشوف العلماء الآن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا واقع من أناس قيل لهم يا فلان هذا حرام، من يقول كذا يقول فلان، قال لكن فلان يقول كذا وكذا وفلان يقول كذا وكذا، غير المسألة هذه اللي قال إنه حرام. شوف شلون كيف يقول الشيطان، يعني يقول مثلا ما تقول في حكم هذه المسألة؟ قال هذا حرام. من قاله؟ قاله فلان. قال هذا فلان، فلان يقول كذا وفلان الثاني العالم الثاني يقول كذا، ما ندري من يصدق. علشان ايش؟ علشان لا يثق الناس بعلمائهم، ويبقى الناس يقلدون ضلالا لا يعرفون من العلم شيئا، او يتيهون في الارض ما يدرون ما يصنعون. وهذه مسألة خطيرة. فانا اذا علمت من هذا الرجل انه جاء ليستشف ما عندي فقط، ما قصوى الحق، علشان يروح ويقول سألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، وسألت فلان الثاني وقال كذا، ثم تجري الاحكام الخمسة في مسألة واحدة بناء على ايش؟ بناء على اختلاف الفتاوى. هم يقول يلا المسألة هذه ان شئت قلت واجب، وان شئت قلت حرام، وشيت قلت مكروه، قلت سنة، وشيت قلت مباح. ليش؟ ها؟ لأنه اختلف فيها الآراء، وكثير يعني بعض المسائل يكون فيها هذا الخلاف، كل عالم له نظر فيها. والمشكل أيضا أشكل من هذا أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في هواه. إذا تكلم بكلمة يقول له يا فلان اتق الله هذا حرام، قال لا هذا، يقول فلان ما في بأس. وإذا تكلم بنفس الكلمة عند ناس آخرين، نعم يعني يتكلم غيره بنفس الكلمة في مكان آخر، قال فلان هذا حرام، من قاله؟ قاله فلان. نفس المسألة بالأمس يوم هو اللي تكلم به وهي حلال، واليوم لما تكلم به واحد من غيره صارت حرام. أو في المعاملات، في المعاملات إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحريم، وإن تعامل بشيء ينفعه على زعمه أفتى بالحل. واحد يدين الناس، يدين الناس على 10-11 ولا 10-12 ولا 10-13 ويقول هذا حلال، هذا حلال. عرفت من قاله؟ قال قاله العالم الفلاني. طيب، فأراد الله عز وجل أن يحتاج هذا الرجل ويتدين من الناس، وكثرت الديون عليه بسبب التدين هذا. فلما طلب بالوفاء قال هذا حرام، هذا حيلة، حيلة على الربا. كيف حرام؟ قال نعم، يقول فلان غير العالم الأول. والسر هذا هذا ضرب آراء العلماء البعض، ومع ذلك اتبع هواه. لما كان هو يدين ويكسب الربا صار الربا حلالا، لأن فلان قال حلال، ولما غلب بالربا صار حرام، صار حرام. وهذا ترى واقع، يعني فيه ناس الآن يستدينون من البنوك، يأخذون أموال، وإذا غلبهم الدين قالوا هذا حرام، هذا حرام، ما يجوز. وش رأيكم بهذا يا جماعة؟ أنا رأي إن هذا متلاعب في الحقيقة، ولا ينبغي أن يفتح له باب. لكن في هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمرابي ليس لك ربا، وأن يقول للثاني هات الربا، ويؤخذ الربا من هذا ويوضع في بيت المال، لئلا يلعب الناس بعضهم على بعض. أمس تجي للإنسان هذا وتأخذ منه أموال على أساس ربوي، واليوم ما شاء الله جاءك التقى والزهد والورع وصار الربا حرام، هذا ما يصير. فالسياسة الشرعية تقتضي أن يقال أنت أيها المرابي المرضي لا ربا لك، ولا نعطيك ولا قرش غير رأس مالك، وأنت أيها المعطي ما نتعبك تلعب على الناس، نأخذ منك الذي اتفقت معه عليه ونضعه في بيت المال. في هذا مصلحة لمن؟ للطرفين جميعا. المربي لا يعود ما دام يعرف أن المنتهى هو هذا، ومعطي الربا أيضا لا يعود، لأنه إذا عرف أنه سيأخذ منه الربا ما عاد. الله أعلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في شروط وجوب الفتوى: الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من شروط الاستفتاء والفتوى ما سبق، فسبق لجواز الفتوى شروط، منها يكون المفتي عارفا في الحكم وأن لا يتصور السؤال، وأن يتصور السؤال تصورا تاما، وأن يكون هادئ البال. ويشترط لوجوب الفتوى وقوع الحادث المسؤول عنها، والثاني أن لا يعلم من السائل أن قصده تعنت، الثالث لوجوب الفتوى أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك، وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتوى لا لوجوبها. فيشترط أن لا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضررا، فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك. مثال هذا أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. عمد بعض الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل، فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى شخص صديق له وطلب منه أن يتزوج المرأة وقال أنا أعطيك المهر فتزوجها وجامعها ثم طلقها من أجل ليش؟ أن تحل له، وهذا حرام وصاحبه ملعون، لأنه تزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها، والنكاح لم يراد للفراق، النكاح إنما يراد للبقاء والدوام. فإذا نوى به خلاف المقصود به شرعا كان هذا حراما، كان هذا حرام. طيب، فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ليس بينهما رجعة، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقا بائنا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقا رجعيا لا تبين به المرأة، لا تبين به المرأة، بل لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة. فمثلا إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول، أي من سأل عن هذه المسألة فقال إنه طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات، لو أفتيناه برأي الجمهور لذهب يطلب المحلل، ولو أفتناه بالقول الثاني لاستراح من المحلل. فهنا نقول أفته بالقول الثاني، لأنه يترتب على الفتوى بالقول الأول إيش؟ ضرر أعظم، ضرر أعظم، فيمنع من الفتوى بذلك. هذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين على أن النصوص تقتضي أنها لا تحل له، فإن كان عنده ذلك فلا يجوز أن يعدل عما تقتضيه الأدلة. ومثال آخر، لو كان رجل يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه عند الرجال الأجانب وكانت الفتوى بذلك تستلزم كما هو الواقع أن تكشف الوجه والرأس والرقبة وتكشف مع اليدين الذراعين والعضدين ومع القدمين الساقين، فهنا يتعين الإمساك عن الفتوى. لماذا؟ لأنه يترتب عليها ضرر، ضرر عظيم، فيتعين الإمساك عن الفتوى هنا. طيب، فإذا قال قائل هل لهذا أصل يمكن أن تبني عليها للقاعدة؟ قلنا نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك ما يختاره من العبادات لدفع المشقة عن أصحابه، كالصيام في السفر، وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يفتتن الناس، ونهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع وجوبه خوفا من إيش؟ من أن يسبوا الله. فهذه لها أصل، وهي من السياسة الشرعية، أن الشيء المباح إذا ترتب عليه ضرر وجب الإمساك عنه، والشيء الذي ليس مباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه أيضا، لأن القاعدة الشرعية أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة، كما أن المفاسد الخالصة والراجحة مدفوعة. ولهذا قال وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ولما انتهى المؤلف مما يجب على المفتي ذكر ما يجب على المستفتي، فقال ويلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين، لا عند أكثرهم، عند كثير منهم، يعني يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا العمل به، إنما يريد ما ينهى عنه من ذلك، تتبع الرخص وما أشبه ذلك، وهذا حرام. فالواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب للشفاء، يقصد بذلك الوصول إلى الشفاء، الوصول إلى الحق والعمل به، لا تتبع الرخص الموجودة عند كثير من الناس. فتجد بعض الناس إذا استفتى عالما يثق بقوله ويرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن صار في الفتوى شدة تخالف هواه، قال الدين نسك والخلاف رحمة، دور غيره، فذهب إلى آخر إن أفتاه بما أفتاه الأول فأعاد الكرة، قال الدين نسك والخلاف رحمة، دور غيره، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يريد فيقول هذا هو الحق، لأن الدين نصر ومخالفة غيره له لا تضر، لأن الخلاف رحمة، هذا حرام. ولهذا تجد المتتبعين للرخص يأخذون بقول العالم الفلاني فيما يوافق أهواءهم، ولا يأخذون به فيما يخالف أهواءهم، وهذا كثير، تجده يثق بهذا العالم ويأخذ بقوله، فإذا أفتاه بما يخالف هواه قال هذا شديد، هذا شديد، هذا متشدد، دور غيره، وهكذا. أقول إن هذا الطراز من الناس لم يتبع الهدى بل اتبع الهوى، نعوذ بالله، وصار يلعب بدين الله. وقد قال أهل العلم إن من استفتى عالما ملتزما بما يفتي به كان حراما عليه أن يسأل عن ذلك غيره في تلك المقضية المعينة، وحكى بعضهم ذلك إجماعا، وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم ملتزما بفتواه فقد جعل فتواه هي شريعة الله، فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر صار لا يريد اتباع الهدى، إنما يريد اتباع الهوى. وقد نص أهل العلم أن من تتبع الرخص فقد فسق، أي خرج من طور العدالة إلى طور الفسق. بل عبر بعضهم بالعبارة التالية: من تتبع الرخص فقد تزندق، أي صار زنديقا، لأنه لا يعبد الله في بهداه ولكن بهواه. كذلك من حسن المقصد أن لا يقصد إقحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. بعض الناس يستفتي العالم لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يعمل بفتواه، لكن يريد إقحامه وإفحامه وإظهار عجزه أمام الناس، وهذا أيضا يقع كثيرا. ولكن الإنسان العاقل لا يهمه أن يقول لما لا يعلم إنني إيش؟ إنني لا أعلم. الخطر والضرر على من يقول في كل شيء إنه يعلم، ولهذا يقال من كثر كلامه كثر سقطه، هذا هو الذي يخشى عليه. أما من قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا سالم، سالم غانم في الواقع. طيب، كذلك لا يريد بالستة غير ذلك من المقاصد السيئة، مثل أن نقصد بالاستفتاء معرفة هل يغلب خصمه أو لا. ولهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما امتنع عن الفتوى وقال يحكم بينكم القاضي. فبعض الناس يأتي إلى الشخص يستفتيه وكأن المسألة لم تقع، كأن المسألة مجرد مسألة علمية غير واقعية، فيأخذ من كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قوله، بخلاف قول المفتي. فإذا ذهب هو وخصمه إلى القاضي وحكم القاضي بخلاف ما قال المفتي، جاء هذا المستفتي وقال القاضي أنت أعلم من فلان، فلان يقول كذا وكذا، فيقع الحاكم في حرج، مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول الحق، الغالب أن الخصم لا يقول الحق. يأتي للمفتي يستفتي ولا يذكر القضية على الوجه الواقع، ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند من؟ عند المفتي، بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائن والأحوال. فالمهم أن بعض الناس لا يستفتي لإرادة الحق والعمل به، بل إن بعض الناس والعياذ بالله يقلب المسألة، يقول لك مثلا أنا بأسألك إن كان الحق علي فأنا على طول أسلم الحق ولا ألجئ خصمي للمحاكمة، وهو في الحقيقة على خلاف الواقع، يعني أنه هو الضد على ضد ما سألني، لكن يريد أن يستجلبني أو أن يستجلب المفتي حتى يعرف ما عنده. والمقاصد السيئة عند ناس كثيرة. الثاني مما يلزم الاستفتاء أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. معلوم هذا واجب، لا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لأن هذا دين، ولا يجوز للإنسان أن يقلد دينه آراء الرجال أو أن يقلد دينه من لا يعلم عنه. لو جاءك رجل كبير الهامة طويل العمامة كث اللحية طويلها واسع الأكمام، نعم واسع الثياب طويل المسواك، وجدته جالسا عند في المسجد تستفتيه ولا لا؟ حاله تقتضي انه اهل الفتوى، لكن قد لا يكون اهل الفتوى، قد يكون متمشخا وليس بشيخ. زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. قد لا يكون شيخا اي شيخ علم، لكن يخشى عامة الناس والجهال، نعم، وربما يدعي الولاية كما يوجد في كثير من الناس يخدعون العامة. تجد يأتي بصورة شيخ على أكمل هيئة، نعم، فيغتر الناس به. إنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا أهل الفتوى أن ترى الناس حوله يستفتونه ويسألونه، فإذا رأيت الناس حوله يستفتونه ويسألونه فهذا يغلب على الظن أنه أهل للفتوى. ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنى، وإذا كان لا يعرف أن هذا أهل للفتوى إلا بهذه الطريق فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة أكل الميتة. كيف بمنزلة أكل الميتة؟ يعني الضرورة، يعني إذا إنه ما يجد في هذا البلد خيرا منه، ويكون ناويا بقلبه أنه إذا انتهى إلى شخص يعرفه تماما ويثق به استفتاه حتى يكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال أن لا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب، ينبغي أن يختار أفضل المفتين علما وورعا، لأن الفتوى تحتاج إلى هذين الأمرين، العلم والورع. وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام: عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. عالم الملة هو الذي يتبع ما دلت الملة الإسلامية عليه، سواء وافقت آراء الحكام وآراء العامة أو لا. وعالم الدولة الذي ينظر هوى الدولة واشتبي، يقول أنا باستطاعتي أن ألوي أعناق الأدلة إلى ما تريدين، يقول الدولة واشتريت. قال لا، أنا أرى أن الربا الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة. قال طيب، نفتي بها نصر الفتوى. الربا نوعان، استثماري واستغلالي. أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلم، وأما الاستثماري فجائز بل واجب لأنه يرفع اقتصاد البلاد وفي مصلحة وراحة، إذن هو جائز. لأن الدين الإسلامي مبني على درء المفاسد وجلب المصالح، ولأن أصل الربا حرم، ولأن الربا حرم لأنه ظلم لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا الاستثماري مصلحة وليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم لأن المأخوذ منه الربا يدفع الربا بسهولة، لأنه سيستثمر ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما يؤخذ منه. نسمي هذا عالم، عالم دولة، عالم دولة. ولما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء، علماء الدولة، إلى استنباطها من القرآن، وقالوا أنتم تقولون إن الاشتراكية حرام لأنكم جهلة ما تعرفون، ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيه سواء، التائب واللائب سواء، أنتم فيه سواء. تقول بالآية نعم، هذه آية دليل على الشرك. الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى ايش بعد ايش والنار. اذا ثبتت الاشتراكيه ثم ياتون باشياء تحريف الكلمه من مواضعه. هذا ايضا عالم دوله، عالم الامه، هو الذي اذا قيل له حرام قال والله هذه على الناس واقعين فيها. يا اخي سهلوا على الناس. الان اكثر الناس ثيابهم تمشي على الارض، صعب صعب انك تنقل الناس تقول لا يجوز ان الانسان يضع ثوبه ينزل ثوبه اسفل من كعبين، هذا صعب. خفوا على الناس، هذا الناس كلهم واقعين في هذا. يقول ايه هذا حلال لانك لم تصنعه خويا. لا نسمي هذا ايش؟ عالم امه، يعني ينظر ما الامه عليه فيحكم بما يوافق الهوى، بما يوافق الهوى. اما الثالث فهو عالم المله، الذي ينظر ما تدل عليه المله فيحكم به سواء خالف الدوله والعامه ام وافق. فينبغي الانسان ان يختار للفتوى من يرى انه اوثق علما وورعا.